أما مذهب الجبرية فإنهم زعموا أن فعل الرب وإبداعه لجميع المبتدعات لغير حكمة، بل أوجدها عندهم بمشيئة مجردة، وقالوا إنه لا يسأل عما يفعل، ولا حجة لهم بالآية الكريمة، بل هي حجة عليهم، فإنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، فلا يمكن مخلوقا أن يعترض على الله اعتراضا صحيحا في شيء من مخلوقاته، بل لو اجتمعت عقول الخلق من أولهم وآخرهم ليقترحوا أحسن من خلقه وإبداعه وتكوينه لعجزت عقولهم وقواهم. وإنما حسب العقول الكاملة أن تدرك حكمة الله وأن تفهمها، وما يخفى عليهم من الحكم أعظم وأكثر. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، أي نقص وخلو من الحكمة، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومن تأمل في المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المصنوعات ورأى ما فيها من الحسن والانتظام والإتقان، وشاهد ما فيها من المنافع التي لا تحصى، شهد لله بكمال الحكمة وعموم الرحمة. فتبا لمن زعم أن أفعال الباري صادرة عن محض المشيئة الخالية من الحكمة والرحمة، وأنه يرجح مثلا على مثل بلا معنى ولا سبب مرجح، لقد ضلت أفهامهم حيث أنكروا أظهر الأشياء وأوضحها.
يقول رحمه الله: أما مذهب الجبرية فإنهم زعموا أن فعل الرب وإبداعه لجميع المبتدعات لغير حكمة. هؤلاء نفوا حكمة الله تعالى، هؤلاء قالوا إنه يفعل لغير حكمة، وهؤلاء لما قصرت عقولهم على إدراك الحكم نفوها وقالوا إنه يفعل لمجرد المشيئة، شاء كذا فهو يفعل لمشيئته، فلو شاء أن يجعل إبليس في الفردوس لكان ذلك لا غضبة فيه، ولو شاء أن يجعل صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في الدرك الأسفل من النار لما كان في ذلك غضبة ولا نقص، لأنه لا يفعل ليش؟ لحكمة، إنما يفعل لمجرد الفعل لمقتضى المشيئة فقط، فهي مشيئة معزولة عن الحكمة. هؤلاء هم الجبرية، وهذا هو قول الأشاعرة الذين أخذوا في هذا الباب بما عليه الجبرية من أقوال منحرفة في باب القدر. يقول رحمه الله: وقالوا إنه لا يسأل عما يفعل، ولا حجة لهم بالآية، استدلوا على ضلالهم بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهل هذه الآية تدل على أنه يفعل لا لحكمة؟ الجواب لا، إنما هذه الآية تدل على أنه ينبغي ألا يعارض حكمه القدري كما لو يعارض حكمه الشرعي، لأنه قد تقصر العقول عن فهم إيش حكمته جل وعلا في أقضيته وأقداره. يقول: بل لو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا أحسن من خلقه وإبداعه وتكوينه لعجزت عقولهم وقواهم. فإن حكمة الله تعالى بالغة، وأسرار حكمه وغايات خلقه مما لا تدركه عقول بني آدم حتى في أصغر المخلوقات وأحقر الموجودات، وليس في خلق الله حقير، لكن تعجز العقول عن إدراك الغاية والحكمة على وجه الكمال. قد يدرك ذلك على وجه مجمل، أو يدرك بعض أنواع الحكم في أفراد المخلوقات، لكن الإدراك التام الكامل هذا مما لا يكون. يقول رحمه الله: وإنما حسب العقول، يكفي العقول إيش؟ أن تدرك حكمة الله وأن تفهمها، لا أن تقترح على الله جل وعلا ماذا يفعل أو ما لا يفعل، بل يجب عليها أن تكف وتقتصر على النظر في خلقه وتلمس الحكمة والغاية من ذلك. قال رحمه الله: وأن تفهمها وما يخفى عليها من الحكم أعظم وأكثر مما يعني أدركته ووقفت عليه. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه الآيات كلها في إثبات حكمه جل وعلا في أي شيء، في خلقه أو في شرعه، في خلقه، كلها في الخلق. وأما في الشرع قول الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكذلك قوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد، فذكر حكمته جل وعلا وذكر وصف الحمد استحقاقه حيث أنزل هذا الكتاب المتقن. المقصود يا إخواني أن حكمة الله تعالى شاملة لأقداره وأقضيته وخلقه وكونه، كما أنها شاملة لشرعه جل وعلا. يقول رحمه الله: من تأمل في المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المصنوعات ورأى ما فيها من الحسن والانتظام والإتقان وشهد ما فيها من المنافع التي لا تحصى شهد لله بكمال الحكمة وعموم الرحمة. فما من شيء إلا ولله فيه حكمة بالغة ورحمة ظاهرة. فتبا لمن زعم أن أفعال الباري صادرة عن محض المشيئة، هذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل، محض المشيئة يعني لمجرد الفعل، لا لغاية ولا لحكمة ولا لسر، إنما لمجرد الفعل، وليس هناك حكمة وراء هذا الخلق. خلق السماوات والأرض ليس له حكمة، خلق الناس ليس له حكمة، خلق الشمس والقمر ليس له حكمة، خلق سائر المخلوقات ليس له حكمة، إنما هو لأجل الفعل، لأجل المشيئة فقط، ليس له حكمة. هكذا زعموا وتبا لهم حيث عطلوا خلق الله تعالى عن حكمه وأسراره وغاياته. لقد ضلت أفهامهم حيث أنكروا أظهر الأشياء. فعلا تلمس حكمة الله تعالى في خلقه واضحة، وهي من أظهر الأشياء في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قلب فكره ونظره في الآفاق وفي الأنفس وجد من ذلك شيئا كثيرا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر كيف أثمر هذا التأمل في آيات الله الخلقية الآفاقية والأرضية، أثمر التذكر والتفكر الذي أثمر التوسل لله تعالى بالإيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا الذكر ثمرة الفكر، هذا الذكر ثمرة الفكر السابق، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ننزهك أن تكون هذه المخلوقات باطلة لا حكمة لها ولا غاية، بل لها حكمة وغاية. فلما أقروا له بالخلق والحكمة في خلقه توسلوا إليه بالإيمان، كما ذكر الله جل وعلا في آيات آخر سورة آل عمران.
ولهذا قال الشيخ: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة.
يقول المؤلف رحمه الله: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة، يعني لا يلزمنا إذا أقررنا بأن هذه الحوادث جرت بمشيئة الله وتقديره وحكمه، لا يلزم أن ننكر آياته وحججه التي أقامها في الآفاق وفي الأنفس على حكمته وعلى صدق ما جاءت به الرسل. ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة، جرت إيش؟ ما الذي جرى؟ جرت هذه الأقدار وهذه المخلوقات بمشيئة من الله تعالى، لا يلزم من هذا أن ننكر آياته المستقيمة التي تهدي إلى صراط مستقيم تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الحق أن الحكم لله وحده جل وعلا، فلا حكم إلا هو، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. بل الحق أن الحكم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة، له الحكم، له الخلق الذي صدر عنه هذا الكون، والأمر الذي صدرت به الشرائع. ولذلك قال: والأمر الذي في الشريعة، أي الذي استقامت به الشرائع.
أي إذا قلنا إن جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته فلسنا ننكر حكمته وآياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة، بل نجمع بين إثبات الأمرين ونعتقد شمول الأصلين لكل ما خلقه وشرعه، لأنه تعالى له الحكم وحده، ألا له الخلق والأمر، أي له وصفا وفعلا. الخلق الشامل لكل مخلوق، والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية. فكما أنه لا خالق سواه فلا حاكم بين العباد سواه، وكما أن مخلوقاته مملوءة من الحكمة والرحمة، فشرعه العظيم أعظم وأعظم، كله حكمة وكله رحمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
خلاصة المقصود بهذين البيتين أن إثبات المشيئة لا ينافي إثبات الحكمة، فحكمته جل وعلا فمشيئته جل وعلا مقرونة بمشيئته. وأنت إذا ذكرت أو نظرت إلى المواضع التي ذكر الله تعالى فيها مشيئته وجدت أنها مقرونة بالحكمة، فلا شيء في خلق الله تعالى إلا وله فيه الحكمة البالغة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو جل وعلا الحكيم الخبير.
ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. أي إذا قلنا إن جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته، فلسنا ننكر حكمته وآياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة، بل نجمع بين إثبات الأمرين ونعتقد شمول الأصلين لكل ما خلقه وشرعه، لأنه تعالى له الحكم وحده، ألا له الخلق والأمر، أي له وصفا وفعلا. الخلق الشامل لكل مخلوق، والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية. فكما أنه لا خالق سواه فلا حاكم بين العباد سواه، وكما أن مخلوقاته مملوءة من الحكمة والرحمة، فشرعه العظيم أعظم وأعظم، كله حكمة وكله رحمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يقول المؤلف رحمه الله: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة، إذا لسنا إذا قلنا إن الحوادث والوقائع جرت بمشيئة، أي أنها جارية بمشيئة الله تعالى، الباء هنا للسببية، أي بسبب مشيئة الله تعالى التي عنها يصدر كل شيء، من المنكر آياته المستقيمة. يعني لا يحملنا قولنا إن الله تعالى خالق كل شيء وما من شيء إلا فهو قد خلقه وشاءه، لا يلزم من هذا أن نعطل الشرع. فقوله من المنكر آياته، الآيات هنا هي الآيات الشرعية، الآيات الشرعية التي فيها الأمر والنهي. فهو يشير رحمه الله إلى أنه لا تعارض عند أهل الإيمان بين إثبات خلق الله تعالى ومشيئته وقدرته وعلمه، وبين ما أمر به ونهى عنه، بل جل وعلا له الحكم والأمر. ولذلك قال: بل الحق أن الحكم لله وحده. الحق الذي لا امتراء فيه أن الحكم لله وحده، أي أن الله جل وعلا له الحكم، يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه بحمده، لا معقب لحكمه. وقد ذم الله تعالى من حكم غيره وطلب حكم غيره، فقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله تعالى أكمل الأحكام، ولذلك يجب على العبد أن يلتزم حكمه، وألا يوجد معارضة بين حكمه جل وعلا وبين قدره. الخلق متعبدون بالأمر والنهي، لا بما جرى به القدر. يعني نحن نتقرب إلى الله تعالى بامتثال أمره ونهيه، أمره بالفعل ونهيه بالترك، ولا نتقرب إليه تعالى بالانصياع لقدره، بمعنى أن نوافق القدر ونستسلم له، بل نحن نقابل القدر بالشرع، فنؤمن بالقدر
ولكننا لا نستسلم له بل ننازعه في أي شيء فيما أمرنا الله تعالى بمنازعته فيه، طاعة في الأوامر وانتهاء عن المناهي والمناكر. يقول رحمه الله: بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة، له الخلق الذي صدر عنه كل شيء في السماوات والأرض، والأمر أي الحكم من أوامره جل وعلا ونواهيه في الشريعة أي الذي جاءت به الشريعة. فقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، الخلق هنا يصدر عنه كل ما لله تعالى من معاني الربوبية، والأمر يصدر عنه كل ما له جل وعلا من معاني الإلهية. يقول رحمه الله في تعليقه على الآية: ألا له الخلق والأمر، أي له وصفا وفعلا، وصفا أي هو الموصوف بالخالق وأنه الآمر جل وعلا، وله هذه المعاني فعلا، فهو الذي يخلق وهو الذي يأمر وينهى جل وعلا. والخلق له وصف وله فعل، يعني هو له وصف، هو لله تعالى وصفا وفعلا، وله أيضا ملكا، فالخلق كلهم ملك لله تعالى، يصرف يتصرف فيهم بما يشاء، كما قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض له جل وعلا. خلاصة هذين البيتين أنه لا تعارض بين القدر والشر، فلا تعارض بين الإيمان بالقدر وبين وجوب امتثال الأمر والنهي، بل الواجب التوافق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله وبين ما قدره وقضاه. هذه ملخص ما في هذين البيتين. قال رحمه الله بعد هذا:
هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركتي، أي له الملك كله وله الحمد كله، لا شريك له في ملكه ولا في حمده، فهو المحمود على ما له من الأسماء الحسنى وعلى ما له من الصفات الكاملة العليا، وهو المحمود على فضله الشامل ورحمته الواسعة وعلى عدله وحكمته التي وضع بها الأشياء مواضعها، فيحمد على عدله كما يحمد على فضله، كما قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وقد قرر الشيخ هذا المقام فقال مقررا مكررا للمعاني بعبارات مختلفة، لأن المقام مهم جدا.
يقول رحمه الله: هو الملك المحمود في كل حالة، هو أي الله جل وعلا الملك الذي وسع ملكه كل شيء، فلا يخرج عن ملكه جل وعلا شيء من الأشياء، له ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه وبحمده المالك الذي وسع ملكه كل مملوك. يقول رحمه الله: المحمود أي الذي استحق الحمد، فخلقه يحمدوه وهو جل وعلا مستحق للحمد، له الحمد في الأولى والآخرة جل وعلا، في كل حالة أي له الحمد في كل الأحوال وفي كل الأقضية وفي كل ما يدبره جل وعلا، فإنه محمود على ذلك الذي صدر عنه، فلا يذم ولا ينقص في شيء مما يكون منه، وهذا حتى يرد على من يعتقد أن إثبات عموم الخلق والقدرة والمشيئة يستلزم نقصا. الشيخ رحمه الله بعد أن قرر أن الله جل وعلا وسع كل شيء خلقا، فكل شيء مخلوق بإرادته وبخلقه وهو جل وعلا على كل شيء قدير، بيّن أن ما يكون من الحوادث التي هي نقص في نظر الناس، وقد تكون نقص في الشرع أيضا أي في حكم الشرع كالمعاصي مثلا، فإن وجودها لا يقتضي نقصا
في صفات الرب جل وعلا، بل هو المحمود المستحق للحمد على كل ما يكون منه جل وعلا. وقد جاء في هذا أثر في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله تعالى على الحالين، وهذا معنى قوله رحمه الله هو الملك المحمود في كل حالة، يعني من السراء والضراء، من العسر واليسر، من المنشط والمكره، مما يحب الإنسان ومما يكره، كل هذا داخل في قوله في كل حالة، فيحمد على ما يكون من أقضيته وأقداره جل وعلا، لأنه ما من قضاء ولا حكم إلا وله فيه حكمة، له الملك من غير انتقاص بشركتي، فله تمام الملك جل وعلا لا نقص في ملكه. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فكل هذا لبيان تمام ملكه جل وعلا، فملكه سبحانه وبحمده قد شمل كل شيء، فلا نقص في ملكه بشركة، ولا نقص في ملكه بإعانة، ولا نقص في ملكه بمظاهرة، بل له سبحانه وبحمده تمام الملك جل وعلا. الآية قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فذكر الله تعالى الأحوال الأربعة، نفى الملك، ثم نفى الشركة، ثم نفى الظهير وهو المعين، ثم نفى أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لبيان تمام ملكه، وأنه لا شركة ولا دخل لأحد ولا أثر لأحد في ملك الله تعالى، بل ملكه له لا شريك له فيه سبحانه وبحمده. هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركه. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر معنى البيت يقول فهو المحمود على ما له من الأسماء الحسنى وعلى ما له من الصفات الكاملة العليا، وهو المحمود على فضله الشامل ورحمته الواسعة وعلى عدله وحكمته. الرحمة والفضل والعدل كلها فروع لأسمائه وصفاته جل وعلا، فيحمد على عدله كما يحمد على فضله. ثم ذكر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، ينعذب فبعدله أو نعم فبفضله، وهو الكريم الواسع جل وعلا. ثم بعد هذا التقرير المتقدم لبيان ما يجب اعتقاده في القدر وفي ما يتعلق بكمال الرب جل وعلا وأن الشرع لا يعارض القدر، عاد رحمه الله لتكرار هذه المعاني بشيء من البسط وتغيير العبارة لتقرير هذه المعاني الكبار. يقول وقد قرر الشيخ هذا المقام فقال مقررا مكررا للمعاني بعبارات مختلفة، لأن المقام مهم جدا. يقول رحمه الله المعاني التي في هذه الأبيات معاني تقدمت لكن كررها لتستقر في قلب السامع. نعم.
فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا لا يكون بحيلتي، وقدرته لا نقص فيها وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة. فإن له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة، أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. يعني أنه ما شاء الله كان لا مانع من كونه ووجوده إذا شاءه الله، وما لم يشأ لم يكن، فلا يدرك بحيلة، ولو اجتمع عليه جميع الخلق. وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فقدرة الباري تعالى كاملة لا نقص فيها، حدثت جميع الحوادث ووجدت الموجودات بها وبمشيئته، وله في ذلك الخلق والإيجاد كمال الحكمة وسعة الرحمة التي تحار العقول في كثرتها وسعتها وعظمتها، وهو المحمود تعالى على ذلك كله.
يقول رحمه الله: فما شاء مولانا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منظومته في جواب المعطل للقدر والمعارض لشرع الله تعالى به، قال: فما شاء مولانا. ما شاء يعني الذي يشاءه مولانا، مولانا هو الله جل وعلا، الله تعالى مولى لكل العباد وله ولاية خاصة بعباده الصالحين، فولايته على كل العباد، منها قول الله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الولاية إيش؟ عامة، تعم جميع الخلق، لأن الجميع مردودون إلى الله تعالى. والنوع الثاني من الولاية هي الولاية الخاصة التي لا تكون إلا لأوليائه وأصفيائه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لأبي سفيان في أحد: الله مولانا ولا مولى لكم. هذه الولاية ولاية خاصة تقتضي كمال المحبة وكمال النصرة، وأما الولاية العامة فهي التي تقتضي معاني الربوبية من الخلق والرزق والملك والتدبير. يقول رحمه الله: فما شاء مولانا. مولانا أي ناصرنا ومحبنا الذي له الفضل علينا، فما شاء مولانا الإله فإنه، جمع بين المعنيين، بين معنى الربوبية والإلهية، لأن الربوبية تنتظم القدر والإلهية تنتظم الشرع. فما شاء مولانا الإله أي ما شاء الله الذي له الخلق والأمر فإنه يكون، وما لا يكون بحيلة، يعني وما لم يشأ لا يكون بحيلة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فمهما احتال العباد وتفننوا في إدراك ما لم يقضه الله جل وعلا ولم يقدر، فلا سبيل إليه ولو فعلوا ما فعلوا. وهذا مختصر في هاتين الكلمتين: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فما أراد الله تعالى نفاذه لا يمكن أن يرد، وما قضى الله منع بمانعه فلا يمكن أن يوصل إليه. فما شاء مولانا، فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يكون بحيلة، يعني وما لا يشاءه جل وعلا لا يكون بحيلة مهما احتل الخلق للتوصل إليه. والحيلة هي التوصل إلى الأمر بالطرق الخفية، هذه الحيلة. الحيلة هي التوصل إلى المقصود عن طريق خفي، عن طريق خفي. يقول رحمه الله: وقدرته لا نقص فيها، وحكمه قدرته أي قدرة الله جل وعلا التي انتظمت كل شيء، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. وقدرته لا نقص فيه أي لا يعتريها النقص، لكن هنا ينبغي أن يعلم أن القدرة التي نتكلم عنها والتي ذكر الله تعالى في كتابه ليست القدرة على الممتنعات، فالممتنعات قضى الله تعالى ألا تكون، قضى الله جل وعلا ألا تكون، وإنما نقول هذا في جواب سؤال من يسيء الأدب مع الله تعالى ويقول: هل يقدر الله على أن يعدم نفسه، أو هل يقدر الله تعالى على أن يوجد إلها غيره؟ فالجواب على هذا أن القدرة لا تتعلق بالممتنعات، القدرة لا تتعلق بالممتنعات، ووجود إله مع الله تعالى ممتنع، وخلو الدنيا وخلو الكون عن إله ممتنع، فهذا لا تتعلق به القدرة، فالقدرة إنما تكون في الممكنات وفي الواجبات.